مرحبا أعزائي المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من غير مونتاج. عاملين إيه؟ في الحلقة دي عايزين نكون ريلاكست شوية، مش هنتكلم على أي فيلم بعينه أو أي خبر جديد يعني طالع بعينه، بل عايزين يعني نشيل الستارة كده هو ونتكلم شوية عن الصناعة ذات نفسها. تمام؟ في أوقات القصص اللي بتطلع من عمل فيلم معين بتكون مثيرة للاهتمام أكتر من الفيلم ذات نفسه اللي اتعمل، ولكن علشان يعني أظن هيكون شيء منطقي إن على قد ما الفيلم يكون كبير على قد ما القصة في عمل الفيلم ده بتكون مثيرة للاهتمام أكتر. مثال مثلا على الأفلام اللي ممكن القصة بتاعت عملها كانت فعلا مثيرة للاهتمام أكتر من الفيلم ذات نفسه، فيلم ذا روم. فاكرين فيلم ذا روم؟ او يعني فيلم ذا روم يعتبر شيء كلاسيكي كده محطوط في تاريخ السينما وهيفضل موجود هناك الى الابد. الفيلم بتاع تومي وياسو اللي مصنف بالنسبه للناس كتير ان هو فيلم يعني اكتر فيلم وحش اتعمل في تاريخ السينما. تخيلوا ان الفيلم ده سيء جدا لدرجه لما حكوا القصه بتاعت عمل الفيلم ده، الفيلم اللي عن القصة عمل الفيلم ده اترشح الأوسكار. فاهمين ازاي؟ اللي هو بفيلم The Disaster Artist من جيمس فرانكو. بس الفيلم ذات نفسه The Room هو فيلم بجد الناس لسه لحد دلوقتي بتروح ايفنتات عرض الفيلم ده في السينما وبيضحكوا عليه من كتر ما قد ايه الفيلم ده كان جدا جدا سيء. فده مثال من أمثلة الأفلام اللي فعلا مثيرة للاهتمام في العمل بتاعها. واحد بقى من الأفلام اللي جدا كلاسيكية واللي ما اظنش في العالم العربي بياخد حب كتير او الناس يعني بتتكلم عليه بالطريقه اللي هم المفروض يتكلموا عليه، فيلم ذا اكسورسيست. اتناقشت مع الموضوع ده من اكتر من شخص ان لما اجيب سيره فيلم ذا اكسورسيست ناس كتيره بتتكلم على فيلم ذا اكسورسيزم اوف ايميلي روز او يعني الاجزاء التانيه اللي اتعملت من فيلم ذا اكسورسيست وبيتكلموش على الفيلم الاصلي. الفيلم الاصلي اللي طلع منه الجف المشهور جدا بتاع البنت اللي هي اكلها ديمونيك بشكل مش طبيعي، كل الحاجات دي طالعه من فيلم ذا اكسورسيست. والقصه وراء عمل فيلم ذا اكسورسيست ده دي بجد يعني تتدرس من نواحي كتيره، وبرضه تخليك تسال اسئله اخلاقيه اللي هو قد ايه القوه اللي موجوده عند المخرج ده، وهل احنا ممكن نعدي حاجات كتيره علشان نعدي المخرج ده عشان هو المخرج اللي الناس كلها بتقول عليه ان هو عبقري وعنده رؤيه مش طبيعيه فنقعد ساكتين ونعديله على الحاجات اللي هو بيعملها، ولا لازم نقف عند نفسنا. لان بصراحه بصناعه فيلم ذا اكسورسيست اللي هو لا يزال دلوقتي ممكن يصنف كاجمد فيلم رعب اتعمل في التاريخ، كان في حاجات كتيره غير اخلاقيه بتحصل من وراء الكواليس. الحاجات اللي المخرج كان بيطلبها من الكاست، كان الحاجات اللي المخرج كان بيطلبها من الطفله اللي كانت بتعمل دور البطله دي، حاجات ما ينفعش تمشي في الايام اللي احنا ماشيين فيها اصلا في القوانين بتاعه شغل الاطفال. تمام؟ انت ما ينفعش تشغل طفل اكتر من عدد ساعات معينه. البنت اللي كانت بتمثل في فيلم ذا اكسورسيست دي اتنفخت شغل. تمام؟ واصلا ان بنت صغيره في السن ده تكون طالب منها ان هي تعمل الدور ده، تكون طالب منها ان هي تمثل بالطريقه دي، تقول الكلام اللي هي البنت دي كانت بتقوله في الفيلم، يتعمل لها ميك اب وتشوف نفسها بالشكل ده، دي حاجة الواحد ما يقدرش يتخيل قد ايه هي كانت صعبة على البنت دي، ولكن هي عملتها. وقصص كتيرة طلعت من الست بتاع الفيلم بتاع The Exorcist بالكلام اللي طلع، بالقصص اللي طلعت الناس بتقول لا احنا صراحة احنا كنا عايشين في بيئة مش بيئة عمل خالص، احنا كنا عايشين جوه فيلم رعب ذات نفسه. بالحاجات اللي البريست ده الدور الشخص اللي بيعمل دور الانسان اللي بيجي اللي فعلا بيقدر يخلص ويطلع العفريت الموجود جوه البنت والكلام ده، يقول الحاجات اللي كانت بتحصل له، المعامله اللي كان بيتعاملها، الحاجات اللي كانت بتترمي عليه في مشاهد معينه، وان المخرج بتاع الفيلم ده ما كانش عنده هزار، ما كانش عنده نقاش في اي حاجه، كان يزعق في الست، كان يشخط في ده. كان اول في قصص بتقال ان هو من اول اسبوع شغل طرد يجي بتاع 5-6 ناس من اللي كانوا شغالين على الفيلم بس عشان يبين ان احنا عايزين نعمل حاجه دلوقتي بفيلم ذا اكسورسيست ده اللي هي هتتسجل في التاريخ، لان الفيلم ده هيكون الفيلم اللي هياخد فكره فيلمه الرعب الى المرحله الجايه. فانا مش عاوز نقاش كتير، مش عايز هزار كتير، لا احنا دلوقتي بنعمل الفيلم الرعب اللي بيلمس في حاجات كتيره الناس مش متعوده نتكلم فيها. نتكلم في اديان، نتكلم في شياطين، هنتكلم في بنت صغيره تتعرض بالشكل ده، فانت ترجع تسأل نفسك ان هل احنا ممكن نعدي الموضوع ده بس علشان الشخص اللي ماسك الليلة دي كلها شخصيته قوية بس، واحنا لازم نصدق ان هو عنده رؤية فعلا، وان الرؤية بتاعته دي هتأماونت، او يعني الرؤية بتاعته دي هتوصل الى هذه العمل الكلاسيكي اللي هيخلد في التاريخ. انا صراحة شايف ان الموضوع لازم يكون فيه توازن. ايوة انت ممكن تكون مبدع وعندك رؤية مش طبيعية، بس انت مش لازم تكون شخص متغطرس، او انت مش لازم تكون شخص عنيف علشان تقدر تشغل الناس اللي حواليك. انت ممكن تكون ليدر، ممكن تكون قائد محترم، تمام، وبالقيادة بتاعتك دي تقدر تحبب الناس في الرؤية بتاعتك وفي الشغل اللي انت تعمله. ولكن اظن ان ده نقاش تاني ليوم تاني، وربما القصة اللي تكون احسن كبيئة جيدة لعمل فيلم هي القصة بتاعت Back to the Future. انا اتكلمت معاكم قبل كده كتير على الحب اللي موجود عندي لفيلم Back to the Future، بس صدق الوقت صدق الفيلم الكلاسيكي ده Back to the Future قصة عمله كانت من أصعب القصص اللي واحد مخرج مر عليها. يعني روبرت زيماكيس فضل قاعد سنين وسنين وسنين بيتحايل على استوديوهات هوليوود علشان يرضوا يعملوا الفيلم ده، ولكن مفيش حد كان راضي ياخد المخاطرة دي، لحد لما في يوم من الأيام مين الشخص اللي كان شايف حاجة في روبرت زيماكيس؟ ستيفن سبيلبرغ. حتى لو تلاحظوا فيلم Back to the Future أول اسم بيتحط قدام الشاشة عندكم هو اسم ستيفن سبيلبرغ، مع أن ستيفن سبيلبرغ مش المخرج بتاع الفيلم، روبرت زيماكيس هو المخرج، ولكن ستيفن سبيلبرغ كان معاهم في المشوار ده من البداية. ويقرر روبرت زيماكيس بعد عناء طويل أن أيوة خلاص أنا قفلت معايا، هو والشريك بتاعه إحنا لازم نحكي القصة دي، وكتبوا السكريبت يا معلم كامل، وفضلوا رايحين من الاستوديو ده للاستوديو ده للاستوديو ده، احنا هنعمل فيلم Back to the Future، ومين اللي هيكون البطل بتاعنا؟ مايكل جي فوكس. مايكل جي فوكس في الوقت ده كان مشهور في امريكا، كان بيطلع في اكتر من سيت كوم، كان طلع في افلام، فاللي هو اوكي مايكل جي فوكس اسم حلو، فالناس قالت احنا ممكن نوافق على الموضوع ده. يطلع الحاجه اللي تطلع في النص كده تبوظ الموضوع، ان مايكل جي فوكس ما عندوش وقت ان هو يعمل الفيلم، والاستوديو الوحيد اللي هم راحوا له علشان يعملوا الفيلم ده ووافق واداهم البادجت ما كانش عايز مايكل جي فوكس قوي، ان هم ما كانوش عايزين يشتغلوا حوالين الجدول بتاع شغل مايكل جي فوكس، فقالوا لهم جيب ممثل تاني. جابوا ممثل تاني قدير وكل حاجه، وبداوا يصوروا الفيلم بعد عناء، شوفوا كام سنه بيحاولوا يعملوا الفيلم ده، وقالوا له خلاص دلوقتي هم جم يعملوا فيلم، بيعملوا الفيلم مش مع الممثل البطل اللي هم عاوزينه، ولكن مفيش مشكله. يبداوا تصوير الفيلم، يصوروا اول شهر، تاني شهر، ويصوروا فترة طويلة من الفيلم، ويخلصوا حاجات مهمة في الفيلم، ويكتشفوا ان هم مش مستريحين مع البطل الاساسي اللي موجود عندهم. فهنعمل ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ روبرت زيماكيس عمل حاجة في منتهى العبقرية، بدأ يصور حاجات في الفيلم مهمة، ولكن الشخصية الأساسية اللي هي مارتي مكفلاي البطل بتاع الفيلم مش موجود في المشهد ده، فيصور مشاهد ويخزن، يصور مشاهد ويخزن، يصور مشاهد ويخزن. يجي الممثل اللي بيعمل دور مارتي مكفلاي ويقول مش غريبا ان انت بتكروت في المشاهد بتاعتي؟ يعني مثلا احنا دلوقتي في يوم تصوير، يوم التصوير يكون فيه 3 مشاهد موجود فيه البطل بتاع الفيلم، و3 مشاهد مش موجود فيهم البطل بتاع الفيلم. روبرت زيماكيس هو قاعد ورا الكاميرا كده هو، أول لما يجي المشهد اللي فيه البطل بتاع الفيلم يقوم مكروت فيه، ياخد تيك واحدة كده يقول أوكي جميل حلو يعطيك ألف عافية عملت شغل رائع، اللي بعده اللي بعده اللي بعده، يكروت المشاهد بتاعت البطل مارتي مكفلاي ويركز قوي في المشاهد اللي هو ما بيطلعش فيها. فمن الآخر الممثل اللي جابوه ده محسش بالراحة، وطلع ان روبرت زيماكيس كان دارس الموضوع ده بشكل مش طبيعي. روبرت زيماكيس كان بيعمل ايه؟ كان من الاخر عاوز يكره الممثل اللي هو جابه ده في الدور علشان يمشي. الحاجة اللي خلت روبرت زيماكيس يقفل من الممثل ده ان الممثل كان واخد الدور بجدية زيادة على اللزوم، اللي هو قالك ايه ده فيلم Back to the Future، ده فيلم تراجيدي بشكل مش طبيعي، بس روبرت زيماكيس كان عايز يعمله فيلم مغامرة كوميدي، فهمني ازاي؟ كان في صدام هنا هو موجود، صدام إبداعي ما بين المخرج وما بين الممثل اللي بيعمل الشخصية دي. ففي الوقت ده بقى روبرت زيماكيس استغل الميزانية اللي موجودة عنده عشان يصور المشاهد اللي هو عارف ومتأكد 100% ان هو هيستخدمها. وفضل يضغط على الاستوديو لحد لما الاستوديو كان مع روبرت زيماكيس ان هم يطيروا الممثل اللي هم جابوه ده ويجيبوا له مايكل جي فوكس. وبكده مايكل جي فوكس بقى يمثل المشاهد بتاعت مارتي مكفلاي اللي هي تعتبر المشاهد اللي متبقيه. وفي كل الاحوال المشاهد التانية اللي موجوده في الفيلم روبرت زيماكيس اوريدي صورها. فدلوقتي الموضوع ده تخليه في دماغكم وانتم بتتفرجوا على باك تو ذا فيوتشر، ان كتير من المشاهد اللي انتوا بتشوفوها دي اتصورت وكان مايكل جي فوكس مش في الفيلم اساسا. يعني ما كانش مايكل جي فوكس موقع عقد ان هو يكون جزء من الفيلم ده. فبجد حرفيا انت بتقطع ما بين مشهد الانسرت اللي موجود في النص ده، ده مش مايكل جي فوكس، مش مايكل جي فوكس اللي كان موجود في الفيلم، ما كانش موجود في الست وهم بيصوروه. فتخيلوا ان كمية المشاكل دي كانت حاصلة في تصوير فيلم الفيلم ده بعد مرور اكتر من كام، اكتر من مرور تقريبا داخلين 30 سنة دلوقتي، او اكتر من 30 سنة بعد مرور سنين طويلة جدا، يعتبر من اكتر الافلام الكلاسيكية في تاريخ السينما. وبرضو كان في مشاكل، لا وكان في مشاكل، ومين الاسامي اللي ورا الفيلم ده من ورا الكاميرا؟ عندك روبرت زيماكيس واحد من اجمد المخرجين في التاريخ، وعندك في كرسي الانتاج برضو ستيفن سبيلبرغ، ومين اللي قدام الكاميرا؟ مايكل جي فوكس اللي في الوقت ده كان النجم الشباك الاول الشبابي اللي كل الشباب والبنات بيقدروا يتعلقوا بيه. وبرضو كان في مشاكل. بيديلك برضو وجهة نظر تانية في الصناعة بتاعت الأفلام دي بتكون عاملة ازاي. عايز أشارك معاكم قصة من أيام لما أنا كنت بشتغل في الإعلانات. بصوا بصراحة صناعة الأفلام ممتعة تمام، ولكن أنا أراها ممتعة لو أنت في مكان مش مفهوش مسؤولية كبيرة، لأن لو في مسؤولية كبيرة عليك انت دلوقتي هتكون تجربة صعبة. لو انت في كرسي المخرج، لو انت في كرسي المنتج، الكلام ده الموضوع بيكون صعب عليك، لان من الاخر انت لو مخرج انت رايح الست تمام، حرفيا مفيش حد هيعمل اي حاجة غير لما يبصلك، فانت عليك مسؤولية مش طبيعية. بس في المقابل ان بعد ما المشروع ده يخلص انت بتحس بشعور جميل جدا، لان الشيء اللي انت حلمت بيه، الرؤيه اللي كانت موجوده عندك اتحولت الى شيء في العالم الحقيقي. ففي السياق ده التجربه دي انا ما خدتهاش كتير، بس لما اخدتها كانت فعلا حاجه مش طبيعيه، واتمنى ان انا اخدها تاني في المستقبل. بس انا مش هفكر ان انا اخدها تاني غير لما اتاكد ان انا اكون مستريح 100%. عشان كده انا حبيت اكتر الجانب الوثائقي في صناعه الافلام، لان الموضوع ده بيكون معتمد على العالم الحقيقي اكتر. فحتى لو مش كل حاجه مترتبه ومتجهز ليها 100% ده شيء عادي، لان ده بيخدم القصة اللي انت بتحاول تحكيها. بس خلينا نرجع تاني للجانب بتاع صناعة الافلام. انا كنت بنزل شغلانات كتير كمساعد مخرج تاني، حلو، وشغلانة مساعد المخرج التاني شغلانة لذيذة. الطريقة اللي بشتغل فيها لما انا كنت في قطر، شغلانة مساعد المخرج التاني دي مش شغلانة عليها طلب كتير، حلو الكلام، وقطر بلد صغيرة، حلو. فلما كانوا بيحبوا يصوروا إعلانات في قطر، علشان ما فيش إنتاج كبير في قطر أو شركات إنتاج كتير جوا قطر، كانوا بيصفروا شركات إنتاج من برة تيجي تعمل الشغل ده، حلو الكلام. فمثلا يروحوا للبنان يصفروا شركة إنتاج من لبنان جوا قطر عشان يعملوا الإعلان ده كامل للكلاينت إكس، تمام، مش عايزين نقول أسامي معينة. فدلوقتي لما هيصفروا كرو كامل، فريق عمل كامل من برا، لازم يصفروا الناس المهمين، يصفروا مدير التصوير اللي هم عاوزينه، يصفروا المخرج، يصفروا البروديوسرز اللي بيشغلوا اللي بيمشوا الشغل اللي مش عارف مين والكلام ده، مساعد المخرج الاول والكلام ده. اللي انا عايز اوصله ان مساعد المخرج الثاني مش من الناس اللي يكونوا مهمين قوي ان انت تصفرهم من برا عشان يدوروا شغل، تمام. فانا كنت اللوكال سكن اي دي في فتره معينه في قطر، حلو، مش فترة طويلة برضه، ان انا مشتغلت الشغلانة دي مدة طويلة. فدي كانت حاجة حلوة، الواحد عمل شوية فلوس حلوة، يعني لما كنت خلاص عايز اكون انفولفد بشكل مش طبيعي جوه الصناعة. فانا حبيت الشغلانة دي اللي هي شغلانة مساعد المخرج التاني. فكان في اي شغلان، اي اعلان هنا، اي مش عارف مين هنا وبتاع، غالبا كان بيكون اعلانات، كلم مين؟ كلم ابو اسماعيل مساعد مخرج تاني حلو شاطر وبتاع، فهو يقدر يمشي لك الشغل. عايز ابقى اعمل فيديو تاني صراحة نتكلم فيه على شغلانة مساعد المخرج التاني بيعمل ايه والكلام ده. فالمهم كنا بنصور اعلان في مره، وكان الكرو اللي مسافرينه كان كرو لبناني. ده كان تقريبا احسن كرو اشتغلت معاهم، مخرج لبناني بقى، وكان المنتجين برضو لبنانيين وبتاع والكلام ده. وكان الكلاينت كان كلاينت عالي جدا يعني، وكان بادجت مش طبيعيه. الواحد عمل شويه فلوس حلوين صراحه من كام يوم الشغل دول. ولكن تمام، ننزل يا معلم ايام التصوير. وانا بحكي القصه دي عشان زي ما قلنا اكلمكم اكتر على المتعه اللي بتكون موجوده في ايام التصوير من الناس اللي ما فيش عليهم ضغط قوي. تمام، ان احنا صراحه كنا معظم الوقت في الست، ايوه بنعمل الشغل اللي علينا ولكن بنستمتع بوقتنا. حلو. فانا كان تاني يوم تصوير وبنصور في الحر بتاع قطر وبتاع، وانا كمساعد مخرج تاني من الشغلانات اللي موجودة عليا ان انا اتأكد ان كل قسم في الست واخد باله من شغله وبيجهز الحاجات اللي هنتنقل ليها للشوت اللي بعده. فاحنا دلوقتي كنا بنصور شوت في مكان معين، وانا عارف من الشوت ليست اللي احنا كاتبينها وبتاع، ومن الاوردر بتاعنا، ان بعد ما نخلص ده احنا هنروح ونعمل حاجة هناك. حلو. وانا كمساعد مخرج تاني انا عندي لاسلكي موجود معايا على طول، وفي وداني في سماعات. كل ديبارتمنت او كل قسم جوه الست في واحد او اتنين منهم معاهم الليله دي عشان احنا نقدر نتواصل مع بعض. يعني انا مثلا عند الجماعه بتوع الجريب، حلو الكلام، انا عندي تواصل معهم على طول، وعشان المكان اللي احنا بنصور فيه مكان واسع جدا فهنقدر نتواصل مع بعض على طول. بس اشغل الووكي توكي اللي معايا اقول لهم معانا كذا كذا كذا، حلو الكلام. مثلا التريلر او الشاحنه اللي كانت موجوده عندنا اللي بيتعمل فيها الميك اب والوردروب واللبس والكلام ده، انا عارف ان في ممثلين هناك بيجهزوا نفسهم، فانا لازم اكون معاهم على طول عشان اقول لهم انتوا جاهزين كذا كذا، عشان هم هيطلعوا في شوت بعد ساعه مثلا، فتاكدوا ان انتوا جهزوا او اعملوا ميك اب للاطفال موجودين. كان في الشوت ده كان في اطفال اكستراز موجودين، كان نعمل اعلان ايه اطفال بيجروا بيلعبوا وبتاع والكلام ده. ما علينا، مش عايز ادخل في تفاصيل. المهم كان واحد من الناس اللي انا عندي كان صاحبي صديقي، مش عايز اقول اسمه برضو، محشوم الراجل، كان تبع الناس بتوع اللوكيشن. حلو الكلام. فانت لما نتنقل من مكان لمكان، وبرضه عشان قطر حر وكده، الناس اللي كانوا ماسكين اللوكيشن دول كان لازم يجهزوا تندة كده يعملوها، يحطوا مظلة وكل حاجة، ويجيبوا الحاجات المية وبتاع والكلام ده عشان المخرج يقعد والكلاينت يقعد والليلة دي كلها، واحنا عمالين ايه بيجهزوا للشوت. فانا كنت عمال اتواصل معاه بالوكي توكي، حلو الكلام، عشان اقول له تعالى جيب لي شمسيه حطها هنا عشان احنا هننقل هناك كمان شويه، هنعمل شوت هناك. فانا عمال بدور عليه في الست كامل مش لاقيه. تمام، ودي مصيبه ان انا كده هاخد كلام، لان انا ليه ما جهزتش الحوار ده وانا عارف ان هننقل كمان شويه للمكان التاني اللي احنا هنصور فيه شوت، فانا هعطل الشغل كده. فانا عمال اتواصل معاه عشان اقول له جيب لي شمسيه هنا وظبط لي القعده هنا علشان كمان شويه هننقل هنصور هناك. حلو. فانا عمال اتواصل معاه، خلينا نسميه واي. تمام، فانا عمال اكلمه في الوكي تاكي. ثانية، صحيح انت لازم تفهموا اصلا حوار الواكي تاكي ده بيشتغل ازاي. انا دلوقتي لما اتكلم في الواكي تاكي كل الناس اللي حاطين سماعات بيسمعوني. تمام، فانا من الاخر ما ينفعش اكون ادي تفاصيل كتيرة، فانا بس بتكلم بقول الكلمتين اللي عندي وبشوف لو انا هتقابل بعرف هم فين وبروح لهم ماشي. فانا عمال بتكلم على الواكي تاكي، عمال ببعت واي 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 واي، انت سمعني واي واي، عمال بشغل الواكي تاكي. فطبعا ما فيش حد بيرد عليا، فاللي هو طب ازاي الموضوع ده، هنروح في داهيه كلنا. واي واي اسان صاحبي، فانا مش عايز البسه، فاهمني، فحتى لو هو عمل حاجه غلط انا هغلوش على الموضوع. فانا عمال واي 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 يا واي واي، انت سمعني واي، انت سمعني واي واي، انا عند الست ايه اللي احنا عاملينه. واي واي، مفيش. انا طبعا دلوقتي حاسس ان الدنيا هتتدربك عليا، ان في ناس دفع فلوس كتيرة، فما ينفعش، وده بروفيشنال شوت دلوقتي، فالليلة كلها هتبوظ علشان مساعد المخرج التاني مش شايف شغله. تمام، فانا لفيت الست كامل على رجلي، عمال لافف هنا وهنا وهنا، عمال بدور على الواد ده، لان الواد ده هو اللي ماسك الناس اللي بينقلوا الشمسيات وبتاعه الليلة دي كلها. الف والف والف لحد لما في الاخر رحت قفشه كده اهو في الزاوية ولقيته قاعد مع واحدة من الاكستراز. تمام، الاكستراز دول هم ايه؟ الممثلين اللي بيكونوا جايين مثلا يمشوا في الخلفية وبتاع والكلام ده، بس الناس بيكونوا جايين ايه شغلانة ساعتين بيعملوا شوية فلوس وبيخلعوا، فايش دماغهم مش موجودة قوي جوه الحاجة اللي بتتعمل ولا الاعلان اللي بتتعمل، بس جايين يعملوا النحتة دي ويخلعوا. لقيته قاعد يا معلم عمال ايه، عمال بيظبط في واحدة من البنات دول، فاللي هو بجد مش وقتك خالص، احنا جايين شغل ممان، مش جايين نعطف ونلطف هنا. فانا لما قفشته من بعيد كده يا ابن اللذينة واي ماشي ماشي، ففضلت مخبي نفسي، رحت مكلمه تاني على الواكي تاكي، واي 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 تمام، ما بيردش. قدام عيني انا شفته راح عمل كده، راح مسك الواكي تاكي سمعني وانا بتكلم وراح حطه تاني ولسه عمال بيكلم البنت. انا يا ابن اللذينة هتودينا كلنا في داهيه، هيجيب لنا الكلام، هيجيب لنفسه الكلام وهيبهدل لنا اليوم وهيأخرنا. فلا، فانا رحت جاري عليه قلت له انت بتردش على اللاسلكي بتاعك ليه؟ قال لي والله ما ادري، بس هو بايظ كده، هم مش شغال وبتاع، بايظ مش شغال، تعال تعال تعال. رحت واخده على جنب، رحت مديله الكلمتين هيودينا كلنا في داهيه يا ابن اللذينه. بس يا معلم ومشينا اليوم كله. انا نفسي ارجع الايام دي تاني، ما نفسي ارجع الايام دي، لان فعلا الواحد كان بيقدر ينزل يشتغل الحاجه اللي هي جوه المجال اللي بيحبه، ولكن ما كانش عليه مسؤوليه كتيره. وبصراحه انا كان عاجبني الشغلانه بتاعه السكند اي دي، بس بصراحه الواحد حس ان الواحد خلاص عملتها زيادة على اللزوم، يعني عملتها اكتر من مرة. وانا لو هقارن ما بين ايه اللي انا حبيته، ان انا اكون ورا الكاميرا كبخرج حاجة وكده، وان انا اكون مع الكرو كسكن اي دي، سكن اي دي 100% فن اكتر. تمام، لان انت رايح بتعمل الشغلانة بتاعتك، بتتأكد ان كل حاجة ماشية زي الفل، بس ما فيش عبء كبير عليك من ناحية ان كل حد مسؤول منك وبتاع والكلام ده. بس طبعا مفيش حاجه تعلي على الشعور الخرافي ابن اللذين اللي يجيلك لما انت تكون ماسك البروجكت كامل، وانت تكون الشخص الكرييتيف وراء هذا البروجكت كمخرج وكده. بس مره تانية، الواحد عمره ما يكون عاوز ان هو ياخد التجربه دي غير لما يكون جاهز ليها 100%. ربما في يوم تاني في حلقه تانية هنا هو من غير مونتاج نبقى نتكلم اكتر على التجربه جوه كرسي المخرج وبتاع والليله دي كلها. بس حبيت اشارك معاكم واحدة من القصص اللي الواحد مر بيها أيام لما كان بيشتغل كجزء من الكرو، لما كان الواحد بينزل ينحت، وبرضه عشان يتعلم أكتر. ودي نصيحة لأي حد بيحب المجال ده، أن أكتر طريقة تقدر تتعلم بيها عن صناعة السينما هو أن أنت تنزل تنحت، أنت تنزل تشتغل، تحط نفسك جوه شغلانة هنا، تشتغل بي اي مرة. تمام، قشطة، الواحد اشتغل بي اي قبل كده في ستس كبيرة، الأعمال برودكشنات كبيرة، برودكشن اسيست، أنت تعمل حاجات بسيطة بس، تشتغل رانر فاهم، تروح تجيب حاجات تظبط الدنيا. لو أنت دماغك أكتر جوه الكاميرا ديبارتمنت، تدخل تبقى جوه الكاميرا ديبارتمنت من تحت خالص. تمام، بعد كده مره واحده يعني تعلى فاهم، تمسك لك سليت في مره واحده تلاقي نفسك بقيت فوكس بلور، مره واحده لقيت نفسك ان الدي او بي بيقول لك لا امسك انت اركب كاميرا فاهم ومشي الدنيا دي. فهي وانت عمرك ما هتتعلم الا لما فعلا تكون مسكت الحاجه بايدك وتعلمت. فدي نصيحه لاي حد عايز يدخل جوه مجال صناعه الافلام. وانا لقيت صراحه ان لما نزلت واشتغلت مساعد مخرج كنت قريب اكتر من مساعد المخرج الاول، كنت قريب اكتر من المخرج ذات نفسه، وتعلمت منهم، عرفت هم ازاي بيشتغلوا، وده ساعدني اكتر ان انا اخوض الطريق ده بنفسي. بس انا عمري ما كنت هاخد التعليم ده بس من فرجة على فيديوهات على اليوتيوب، او من ان انا اروح ادرسه جوه الجامعة والكلام ده، وانا ما نزلتش فعلا شغل بنفسي وتعلمت الموضوع ده بيشتغل ازاي. وبس اعزائي المشاهدين، لينا النقاش يستمر بقصص من وراء الكواليس. فايو عرفوني لو عجبكم البودكاست ده، ايو ممكن مختلف حبتين عشان بس كان اسبوع بطيء شوية من الاخبار حوالين السينما، واجهزوا علشان الحلقة القادمة هي ريفيو فيلم بلاك آدم، فمستنيكم. تأكدوا ان انتوا تعملوا ريفيو للبودكاست لو عجبكم، وتأكدوا برضو ان انتوا عاملين فولو على سبوتيفاي وانغامي وكل الاماكن دي. وايوه شكرا على استماعكم، مستنيكم في الحلقة القادمة. سلام.